بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يقول: يا أيها الناس خافوا الله والتزموا أوامره واجتنبوا نواهيه، فهو الذي خلقكم من نفس واحدة وهي آدم عليه السلام، وخلق منها زوجها وهي حواء، ونشر منهما في أنحاء الأرض رجالا كثيرا ونساء كثيرات، وراقبوا الله الذي يسأل به بعضكم بعضا، واحذروا أن تقطعوا أرحامكم، إن الله مراقب لجميع أحوالكم. قال تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا، وأعطوا من مات آباؤهم وهم دون البلوغ وكنتم عليهم أوصياء. أموالهم، يعني أعطوا اليتامى أموالهم إذا وصلوا سن البلوغ، ورأيتم منهم قدرة على حفظ أموالهم، ولا تأخذوا الجيد من أموالهم وتجعلوا مكانه الرديء من أموالكم، ولا تخلطوا أموالهم بأموالكم لتحتالوا بذلك على أكل أموالهم، إن من تجرأ على ذلك فقد ارتكب إثما عظيما. قال تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وإن خفتم ألا تعدلوا في يتامى النساء اللاتي تحت أيديكم بألا تعطوهن مهورهن كغيرهن، فاتركوهن وانكحوا ما طاب لكم من النساء من غيرهن. يعني الآية إنه لو واحد تحت إيده يتيمة هو اللي بيرعيها وكذا، وبعدين خلاص بلغت اليتيمة أو كبرت وبدا له أن يتزوجها، ممكن لما يجي يتجوز اليتيمة دي، لأن هو طبعا هي تحت إيده، يعني هو اللي بيرعيها وكذا، فممكن يظلمها، ما يدهاش حقها، ما وهي مش هتعرف تتكلم. فده معنى الآية، معنى الآية: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، يعني لو هتتجوز واحدة يتيمة تحت إيديك، أنت اللي مسؤول عنها، أنت اللي بتصرف، أنت يعني مش بتصرف، يعني أنت اللي بتراعيها في مالها وكذا، فلو هتيجي تتجوزها تظلمها، لا سيبها بقى وروح اتجوز أي حد تاني غيرها. ماشي. قال تعالى: احنا خلصنا شرح الآية دي مش كده؟ ماشي. لا لسه. وإن خفتم ألا تعدلوا في يتامى النساء اللاتي تحت أيديكم بألا تعطوهن مهورهن كغيرهن فاتركوهن وانكحوا ما طاب لكم من النساء من غيرهن اثنتين أو ثلاثا أو أربعا، فإن خشيتم ألا تعدلوا بينهن فاكتفوا بواحدة أو بما عندكم من الإماء، ذلك الذي شرعته لكم في اليتيمات والزواج من واحدة إلى أربع، أو الاقتصار على واحدة أو ملك اليمين أقرب إلى عدم الجور والتعدي. قال تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسه فكلوه هنيئا مريئا. وأعطوا أيها الأزواج النساء مهورهن عطية واجبة وفريضة لازمة عن طيب نفس منكم، فإن طابت أنفسهن لكم عن شيء من المهر فوهبنه لكم فخذوه وتصرفوا فيه فهو حلال طيب. قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. قال: ولا تؤتوا أيها الأولياء من يبذر من الرجال والنساء والصبيان أموالهم التي تحت أيديكم فيضعوها في غير وجهها، فهذه الأموال هي التي عليها قيام حياة الناس، وأنفقوا عليهم منها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا من الكلام الطيب والخلق الحسن. قال تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. قال: واختبروا من تحت أيديكم من اليتامى لمعرفة قدرتهم على حسن التصرف في أموالهم، حتى إذا وصلوا إلى سن البلوغ وعلمتم منهم صلاحا في دينهم وقدرة على حفظ أموالهم فسلموها لهم. يبقى في شرطين لتسليم المال: البلوغ والرشد. ماشي، يعني عارفين يتصرفوا في المال وكذا. حتى إذا وصلوا إلى سن البلوغ وعلمتم منهم صلاحا في دينهم وقدرة على حفظ أموالهم فسلموها لهم، ولا تعتدوا عليها بإنفاقها في غير موضعها إسرافا ومبادرة لأكلها قبل أن يأخذوها منكم. ومن كان صاحب مال منكم فليستعفف بغناه ولا يأخذ من مال اليتيم شيئا، ومن كان فقيرا فليأخذ بقدر حاجته عند الضرورة. فإذا علمتم أنهم قادرون على حفظ أموالهم بعد بلوغهم الحلم وسلمتموها إليهم فأشهدوا عليهم ضمانا لوصول حقهم كاملا إليه لئلا ينكروا ذلك، ويكفيكم أن الله شاهد عليكم ومحاسب لكم على ما فعلتم. قال تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. للذكور صغارا أو كبارا نصيب شرعه الله فيما تركه الوالدان والأقربون من المال، قليلا كان أو كثيرا في أنصبة محددة واضحة فرضها الله عز وجل لهؤلاء وللنساء كذلك. قال تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وإذا حضر قسمة الميراث أقارب الميت ممن لا حق لهم في التركة، أو حضرها من مات آباؤهم وهم صغار دون سن البلوغ، أو من لا يملكون ما يكفيهم ويسد حاجتهم فأعطوهم شيئا من المال على وجه الاستحباب، يعني ما هوش واجب، قبل تقسيم التركة على أصحابها، وقولوا لهم قولا حسنا غير فاحش ولا قبيح. قال تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وليخف الذين لو ماتوا وتركوا من خلفهم أبناء صغارا ضعافا خافوا عليهم الظلم والضياع فليراقبوا الله في من تحت أيديهم من اليتامى وغيرهم، وذلك بحفظ أموالهم وحسن تربيتهم ودفع الأذى عنهم، وليقولوا لهم قولا موافقا للعدل والمعروف. يبقى يا جماعة، من أسباب حفظ الأبناء بعد موتك أو بعد موتك أن تتقي الله عز وجل حال حياتك، حال حياتك وحال حياتك. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم، يعني بعد موتهم ذرية ضعاف خافوا عليهم، هيعملوا ايه بقى؟ فليتقوا الله. وعارفين قصة الايه، الجدار واليتيمين، كان ابوهما صالحا. فصلاحك في حياتك ينفع ولدك بعد موتك. ماشي، عكس ما الناس بتفكر، عاوزين يأمنوا مستقبل الاولاد يقوموا يقترضوا بالربا ويقوموا يدخلوا في المعاملات المحرمة وياخدوا الرشوة. ليه بقى أمن مستقبل الولاد؟ أمن مستقبل ولادك بصلاحك وبتقواك. قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. إن الذين يعتدون على أموال اليتامى فيأخذونها بغير حق إنما يأكلون نارا تتأجج في بطونهم يوم القيامة وسيدخلون نارا يقاسون حرها. قال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، من بعد وصية يوصي بها أو دين، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. يوصيكم الله ويأمركم في شأن أولادكم: إذا مات أحد منكم وترك أولادا ذكورا وإناثا فميراثه كله لهم، للذكر مثل نصيب الأنثيين إذا لم يكن هناك وارث غيرهم، فإن ترك بنات فقط فللبنتين فأكثر ثلثا ما ترك، وإن كانت ابنة واحدة فلها النصف، ولوالدي الميت لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد ذكرا كان أو أنثى واحدا أو أكثر، فإن لم يكن له ولد وورثه والداه فلأمه الثلث ولأبيه الباقي، فإن كان للميت إخوة اثنان فأكثر ذكورا كانوا أو إناثا فلأمه السدس وللأب الباقي، ولا شيء للإخوة. وهذا التقسيم للتركة إنما يكون بعد إخراج وصية الميت في حدود الثلث، أو إخراج ما عليه من دين آباؤكم وأبناؤكم الذين فرض لهم الإرث، لا تعرفون أيهم أقرب لكم نفعا في دنياكم وأخراكم، لا إله إلا الله، فلا تفضلوا واحدا منهم على الآخر. شوف يا جماعة الكلام جميل إزاي. يعني بعض الناس بالذات من لم يرزق بأبناء ذكور وكان عنده سعة من المال تلاقيه مهموم ليه إن إخواته هيورثوا، وإن ليه ما هو عنده بنات فتلاقيه مهموم إن إخواته هيورثوا فيه أو الأب أو يعني إلى غير ذلك، يعني فتلاقيه قاعد مهموم. وربنا بيقول إيه سبحانه وتعالى: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم. أنت ما تعرفش بعد موتك مين اللي هيفتكرك ومين اللي هيدعي لك ومين اللي هيتأثر ومين اللي تعرفش. وبعدين فكرة إن أنت تبقى شايف إن في قسمة هي أعدل من قسمات الله، أو هي أرحم من قسمات الله، أو أرأف من قسمات الله، راجع إيمانك بقى، روح راجع إيمانك. يجي يقول أصل أنا بنت، عندي بنت، عندي بنات، طب أنا لا، يعني ربنا سبحانه وتعالى من الذي شرع هذا الميراث؟ يا جماعة إحنا يعني نادرا لما تلاقي شيء مفصل هذا التفصيل في القرآن، يعني عادة القرآن الإجمال والسنة تفصل، أو العلماء يجتهدوا. ربنا سبحانه وتعالى تولى بنفسه إنه يفصل أحكام الميراث في القرآن، يعني فعل ذلك عبثا يعني حاشاه. فأنت اطمئن لقسمات الله سبحانه وتعالى وافرح بيها، مش بس تطمئن، تفرح بيها وترضى بها وتراها أعدل قسمة وأرحم قسمة وأرأف قسمة. طيب نقف هنا يعني مرهق شوية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.